بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب النهي للبائع لا يحفل الإبل والبقر إلى آخره، وقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قلنا البخاري له فقه في رواية هذا الحديث الموقوف عن عبد الله بن مسعود فيما لو، والله أعلم، لأن الأحناف جمهورهم ردوا حديث المصرح وقالوا إنه يخالف القياس. قالوا إن المصرى بيعها صحيح ولا ترد، وقالوا أيضا إن التمر لا يكون عوضا عن اللبن فلا ترد ولا يرد معها صاع من تمر. مع الأسف خالف الحديث ولم يعملوا به. ثم أجابوا عن هذا الحديث بعدة أجوبة، منها على الأسف الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، يعني هذا من أجوبته، قالوا أبو هريرة ليس فقيها، فإذا روى حديثا يخالف القياس رددنا الحديث. الحافظ له تعليق جميل على هذا الكلام، قال الحافظ رحمه الله: واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصرى بأعذار شتى، بأعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، نعوذ بالله، فلا يأخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي، وهو كلام آذى قائله به نفسه. سبحان الله، وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. وقد ترك أبو حنيفة يعني بعض الأقوال من ضعفها ومن بطلانها ومن تهافتها، حكايتها فقط تكفي في الرد عليها، يكفي أن تحكي القول حتى يظهر للمستمع أن هذا قول باطل، يعني حكايته تغني عن الرد عليه كهذا القول الباطل المتهافت. ثم قال الحافظ ابن حجر: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك. كما في الوضوء بنبيذ التمر، أبو حنيفة يجيز الوضوء بنبيذ التمر خلاف للجمهور، أخذ بذلك، اعتمد في ذلك على حديث ضعيف، ولكن لا شك أن الوضوء بنبيذ التمر مخالف للقياس، لأن نبيذ التمر ليس ماء، والوضوء إنما يكون بالماء، هذا القياس. فترك القياس الجلي أخذا بحديث، وأيضا القهقه في الصلاة عند أبي حنيفة، القهقه في الصلاة عند أبي حنيفة تبطل الصلاة والوضوء. طيب، تبطل الصلاة هذا واضح موافق للقياس، ولكن الوضوء مخالف للقياس، ومع ذلك أبو حنيفة هنا ترك القياس الجلي أخذا بالحديث، هو حديث ضعيف على كل حال. فالحافظ ابن حجر يقول إن إمام المذهب خالف القياس الجلي وأخذ بأحاديث ضعيفة، جيد، لرواية أبي هريرة وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك. وأظن أن لهذه النكتة، يعني هذه المسألة الدقيقة، النكتة في لغة العلم المسألة الدقيقة التي تحتاج إلى تدقيق نظر وإبعاد فكر، يعني ما تبدو هكذا، وإنما تحتاج منك إلى أن تدقق حتى تستخرجها، هذه النكتة. لكن النكتة عند العامة الفكاهة الطرفة هذا ليس بصحيح. هذه النكتة يقول: أظن لهذه النكتة، يعني هذه المسألة الدقيقة، أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. هذا على فرض أنه مخالف للقياس، وليس كذلك. الحديث كما قلنا ليس فيه مخالفة للقياس، بل موافق للقياس كما بينا ذلك. فالبخاري يقول للأحناف، والبخاري من أعلم الناس في مسالك الأحناف كشيخه أحمد بن حنبل، وهو كثيرا في كتابه صحيح البخاري هذا كثيرا ما يرد عليه، وأحيانا يقول قال بعض الناس ويقصد أبا حنيفة أو بعض أصحابه. فهو البخاري كأنه رحمه الله مطلع على هذا المسلك المزري لبعض أصحاب الرأي في رد هذا الحديث، وهو الطعن في رويه أبي هريرة مع الأسف. فكأن البخاري يقول لهم هذا عبد الله بن مسعود أحد أعلام الفقهاء من الصحابة، أفتى بهذه المسألة وفق رواية أبي هريرة. يقول رحمه الله: وقال ابن السمعاني في الاصطلام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقد اختص أبو هريرة رضي الله عنه بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، يعني يقول الحافظ ابن حجر يعني المتقدم في كتاب العلم وفي أول البيوع أيضا، وفيه قوله: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا الحديث. ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسمى. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، يعني هذا من جهة السند النقل ما في خلاف، مجمع على ثبوته، إذا ما في مجال للطعن في أبي هريرة، لم ينفرد به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عبد البر: واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. يكفي كلام هذا الإمام، يقول هذا حديث ثابت من جهة النقل، من لم يأخذ بالحديث في الحقيقة أنه اعتل بأشياء لا حقيقة لها. الطعن في أبي هريرة، منهم من قال مضطرب، منهم من قال منسوخ، يعني من الأشياء الظريفة هنا أن بعضهم قال إن هذا الحديث منسوخ، أم الأحناف أنفسهم، ولكن اختلفوا في ناسخه. ما الذي ينسخه؟ ولا شك أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ يحتاج إلى دليل، ما يثبت هكذا بالاحتمال. يقول الحافظ ابن حجر: ومنهم من قال هنا، الحافظ ابن حجر تكلم بكلام كثير في مناقشة أصحاب أبي حنيفة في هذا الحديث، وبين ما عندهم من الشبهات والإيرادات وأجاب عنها، كما فعل قديما قبله الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، حيث ردوا الإيرادات على هذا الحديث الصحيح وعلى غيره من الحديث الصحيح التي زعم الأحناف أنها تخالف القياس. يقول الحافظ ابن حجر هنا: ومنهم من قال ناسخه حديث والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقول هذا الذي ينسخ الحديث. طب كيف ناسخ؟ شوف كيف يعني يقول. وهذا جواب محمد بن شجاع، محمد بن شجاع البلخي الحنفي، هذا جهمي ولكن كان في الفقه تابعا لأبي حنيفة. محمد بن شجاع يقول الناسخ لهذا الحديث هو حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لأنه يقول طالما اشترى المصرة وأخذها إلى بيته إذا افترق، إذا ما في رجعة ما لم يتفرق. يقول: وجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الخيار، فثبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله إلا بيع الخيار، وتعقبه الطحاوي، الطحاوي الحنفي. والطحاوي رحمه الله تعقبهم في أشياء ضعيفة، ولكن الطحاوي نفسه أيضا وقع في أشياء من هذه الأشياء الضعيفة يرد بها الحديث. وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي في المصرى من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة، يبقى ليس كذلك؟ يقول الحافظ هنا: ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس، يعني الأحناف لا يقولون بخيار المجلس ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه، يعني خيار المجلس ما ورد في هذه الصورة بيع المصرح، فهم تركوا حديث خيار المجلس فيما جاء فيه واحتجوا به فيما لم يجئ به، يعني في شيء ما ورد فيه. هذا شيء غريب لا شك، ولكن التعصب ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يقول: منهم من قال هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن. هذه شنشينة نعرفها من أخزم الجهم، هذه من الجهمية دي، هذه جاءت من الجهمية والمعتزلة، الطعن في أسانيد الشريعة الإسلامية بأنها تفيد الظن. نعم، الأسانيد التي أحد بأنها تفيد الظن، وهذا كلام خبيث، وإن اشتهر في مصطلح الحديث، لأن كثيرا ممن ألفوا في مصطلح الحديث إنما هم مع الأسف أشاعرة، يعني يذهبون هذا المذهب، وقلنا هذا كلام خبيث ورددناه قديما وفي بعض الكتابات، قلنا ما في شيء في الشريعة اسمه ظن، الشريعة علم، لأن الظن كما قال الله عز وجل لا يغني من الحق شيئا، فكيف تقول تفيد الظن؟ يعني كلمة خبر أحد يفيد الظن، هذه أفسدوا بها العقيدة الإسلامية، وردوا بها أحاديث العقيدة، وردوا بها أحاديث الصفات، وهنا أيضا يردون بها السنة النبوية والأحاديث التي في فقه الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكلام كثير، لكن هذه نبذة وعظة وتذكرة. ومع الأسف الشديد إلى اليوم هناك أناس يطعنون في أبي هريرة، مع الأسف إلى اليوم، حتى اضطر بعض العلماء المعاصرين من تأليف كتاب سماء الدفاع عن أبي هريرة، والله المستعان. إذن لماذا البخاري، لو قيل لماذا البخاري يذكر هذا الحديث الموقوف عن عبد الله بن مسعود، الرد على أولئك الذين يقولون إن هذا يخالف الفقه، لو كان يخالف الفقه لما حدث وأفتى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى سنة 1220، وثقة ثبت من أثبت الناس في مالك بن أنس، أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني وكنيته أبو عبد الرحمن عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وكنيته أبو داود المدني المتوفى سنة 1700 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. تلقوا الركبان، بيع الحاضر للباد، هذا سوف يأتي إن شاء الله، تأتي لها تراجم مستقلة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، تقدم هذا. ولا تناجشوا، تقدم أيضا حكم النش. ولا تصروا الغنم، إذن هذا هو المتعلق بالترجمة. ومن ابتاعها، أي اشتراها، أي اشترى الغنم المصرة، فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، بعد أن يحتلبها فيكتشف ما فيها من التدليس، وهي التصرية، إن رضيها أمسكها من غير أرش، لأنه هذا شيء يرجع له، هو رضي بهذه البهيمة، إذن يمسكها ولكن لا يطالب بتعويض، وإن سخطها رده وأخذ ثمنها، ولكن رده معها صاع من تمر. إذن هذا هو الحكم الشرعي الموافق للقياس. كما تقدم في الدرس الماضي، خلافا لبعض الفقهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البخاري حتى يؤكد المسألة عقد بابا أيضا جديدا، باب من شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع منتق. طب لو ردها قبل الحلب هل فيها صاع من تمر؟ الجواب لا، لأنه قال وفي حلبتها. طيب ما المراد بالحلبة؟ الفعل، المصدر الفعل، أم اللبن؟ الجمهور قالوا اللبن، ابن حزم قال لا ليس اللبن، يعني وإنما قال الفعل الحلب، قال الفعل. ولذلك ابن حزم يقول يرد اللبن ومعه التمر، لأنه في حلبتها ليس المراد اللبن وإنما في الفعل في حلبها، يعني مجرد حلبها يوجب عند الرد التمر. هذا مذهب من؟ ابن حزم، وقد خالف لا شك الجمهور، ليس بصحيح كلامه، ليس بصحيح. وإنما في حلبتها أي المراد ما هو؟ نعم الحليب نفسه، اللبن نفسه. طيب هل هذا الصاع من تمر لو اشترى مجموعة من الشياة وكلها مصرة، هل يرد صاع من تمر لكل شاة أم لكل الشياة؟ صاع واحد عن كل الشياة، هذه أيضا مسألة فيها خلاف. وظاهر الحديث كما سيأتي أنه يرد صاعا واحدا عن كل الشياة كما سيأتي في الحديث. نعم نسمع الحديث أولا.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو هذا مختلف فيه من هو، وقد جاء في بعض النسخ عن الفربري تلميذ البخاري النص على أنه محمد بن عمرو بن جبلة البصري، وهو صدوق من الطبقة الحادية عشرة المتوفى سنة 34 و200. إذن جاء النص على أنه محمد بن عمرو بن جبلة في بعض النسخ، بعض نسخ البخاري بالرواية عن الفربري. ولكن محمد بن عمرو بن جبلة رمز له في تقريب التهذيب بميم ودال فقط، يعني أخرج له منه من مسلم وأبو داود، يعني ليس من رجال البخاري. هذه نقطة. منهم من قال إنه محمد بن عمرو الرازي الملقب بزنيج، وهذا جزم به الدارقطني. الدارقطني قال محمد بن عمرو هذا هو زنيج الرازي. ومحمد بن عمرو الرازي الملقب بزنيج ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 40 و200. ولكن في تقريب التهذيب رمز له بميم ودال وقاف، يعني أخرج حديثه مسلم أبو داود ابن ماجه، إذن ليس من رجال البخاري. القول الثالث بأن محمد بن عمرو هذا هو محمد بن عمرو السواق البلخي، ومحمد بن عمرو السواق البلخي صدوق من الطبقة العاشرة، توفي سنة 36 و200. وهذا القول جزم به الحاكم والكلاباذي. الكلاباذي خبير برجال البخاري ومسلم، والحاكم أيضا، وكذلك العلماء الآخرون، لكن الحاكم جزم والكلاباذي جزم بأنه محمد بن عمرو السواق. محمد بن عمرو السواق البلخي رمز له في تقريب التهذيب بخاء وتاء، يعني من رجال البخاري. يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة، الحافظ ابن حجر فالمقدم يقول ويؤيده يعني يؤيد هذا القول الذي جزم به الحاكم والكلاباتي يؤيده أن المكي شيخه بلخي. هو ماذا يقول محمد بن عمر حدثنا المكي المكي بن إبراهيم هذا سيأتي بلخي السواق بلخي. إذن هذا يؤيد أن إذا كان الشيخ من بلخ إذن التلميذ أيضا من بلخ على الجد على الأصل. ولكن في فتح الباري الحافظ بن حجر في فتح الباري لما حكى الخلاف حول محمد بن عمرو هذا من هو وذكر أن محمد بن عمرو بن جبلة هذا القول الأول ذكره قال وهو أولى يقول الأولى أن يكون من هو ابن جبلة. طب لماذا؟ لأن ابن جبلة نص عليه في بعض النسخ الصحيحة عرفتم؟ نص عليه فالحافظ يقول أولى من أجل لأجل النص. ولكن يشكل عليه أنه رحمه الله في تقريب التهذيب لم يرمز له برمز البخاري ما رمز له بخان. والله المستعان رحمة الله على البخاري لو بين الجد حتى يزيل الإشكال هذا اللي وقع فيه العلماء. حدثنا محمد بن عمرو على كل حال ابن جبلة وزنيج والسواق البلخي كلهم من شيوخ البخاري ولكن من هو المقصود هنا الله أعلم كما بينا وشرحنا. قال حدثنا المكي المكي هو ابن إبراهيم البلخي وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة توفي سنة 15 و200 وله 90 سنة وحديثه الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي الفقيه المتوفى سنة 50 و100 ومن الطبقة السادسة. أنه قال أخبرني زياد زياد هذا هو زياد ابن سعد الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت. قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزهري وقال الذهبي في الكاشف ثقة ثبت في الزهري. زياد ابن سعد هذا يذكره بعض الحفاظ الأئمة النقاد في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري يعني يذكره مع مالك ومع معمر ومع سفيان بن عيينة وهؤلاء. ولكن طبعا يخفى على كثير من الباحثين هذا يعني زياد بن سعد الخراساني من أوثق وأثبت الناس في الزهري من الطبقة الأولى وهذا بشهادة تلميذ آخر بالزهري من هو ابن عيينة. ابن عيينة يقول كان أثبت أصحاب الزهري سبحان الله. يقول أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد ثابت هذا هو ثابت ابن عياض العدوي بالولاء وهو ثقة من الطبقة الثالثة أخرج حديثه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. وعبد الرحمن بن زيد هذا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يقول أخبر ثابت أخبر زياد بن سعد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من اشترى غنما. إذن هذا الدليل على ما ذكرناه قبل قلنا الصاع يكون في مقابل شاة واحدة أو في مقابل شيار مصرع. قال فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من التمر. ففي حلبتها يعني مراد الفعل أم اللبن على الخلاف الذي مع عبد الحزم والحمد لله رب العالمين. ثم قال الإمام البخاري باب بيع العبد الزان هل يباح أو لا يباح هل يجوز أو لا يجوز هل يصح أو لا يصح. نعم يصح ولكن مع بيان عيبه. يجوز أن يباع العبد الزاني والأمة الزانية مع أنه هذا عيب كما سيأتي في الحديث ولكن مع بيان العيب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فإن صدق وبينا فإن صدق وبينا والبيان هنا للعيوب ولا شك أن الزنا عيب فجور في الخلق وفي الدين إذن لابد من البيان. إذن بيع العبد الزاني أو الأمة الزانية ما في بأس ولكن مع البيان. وقال شريح إن شاء رد من الزنا يعني إن شاء المشتري رد الأمة أو رد العبد من أجل الزنا يعني بعيب الزنا. نعم نسمع الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر.
قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد قال حدثني سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري وهو ثقة من الطبقة الثالثة توفي سنة 23 ولكن كان قد اختلط وقد حدث عن أبيه وحدث عن أبي هريرة وأحيانا لا يميز يخلط بين الأحاديث التي حدثها عن أبيه والأحاديث التي حدث بها مباشرة عن أبي هريرة وهي قليلة. ولذلك البخاري إنما يروي عن سعيد المقبري عن كبار العلماء كمالك بن أنس وكالليث وكابن أبي ذئب والعمري وهؤلاء. والليث بن سعد هو أثبت الناس فيه بشارة النقاد الأئمة أثبت الناس في سعيد المقبري الليث. لماذا؟ لأن الليث كان حافظا لحديثه وكان يميز بين ما يرويه عن أبيه عن أبي هريرة وبين ما يرويه عن أبي هريرة يميز بين هذا وبين هذا. وحتى هذا الحديث إذا زنت الأمة فيه طعن ولكن غير رواية الليث. ولذلك البخاري شوف لاحظوا أخرج الحديث من طريق الليث لأن هذا هو أنظف طريق وأصح وأثبت طريق إلى سعيد المقبري. الإمام أحمد بن حنبل والأئمة أثنوا على الليث في سعيد المقبري وقالوا هو أثبت الناس فيه. بل أحمد يعني عظمه جدا قال ثبت جدا فيه الليث في سعيد المقبري. عن أبيه أبوه اسمه كيسان أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك وهو ثقة ثبت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها. يعني لابد من البيان وليس هكذا بالظن والتخمين والاتهام بدون دليل لا يجوز. فتبين لأن المتهم كما يقال في اليوم الكلمة المشهورة المتهم بريء حتى تثبت إدانته زي هذا جاء في الشريعة البينة على المدعي. النبي يقول فتبين زناها لابد من البيان فليجلدها ولا يثرب. يعني السيد يقيم عليها الحد حد الزنا ولا يثرب أي لا يوبخ ولا يقرع ولا يعيرها بالزنا بعد ذلك لا بس يجلدها وانتهى. هكذا قال بعض الشراح. الخطابي قال لا قال المقصود فليجلدها ولا يثرب أي فليجلدها ولا يكتفي بالتثريب ما يكتفي بالتوبيخ. يعني ما يقول لها أنت يا فاجر يا زانية يا كذا لا ما يكفي هذا وإنما لابد من الحد لابد من الجلد. إذن هذا معنى ولا يثرب. يقول ثم إن زنت إلى آخره يقول عليه الصلاة والسلام في الأخير فليبعها ولو بحبل من شعر. فيه إشعار قوله عليه الصلاة والسلام فليبعها ولو بحبل من شعر فيه إشعار بأن الزنا عيب في المبيع لكونه جعل الثمن شيئا زهيدا شيئا زهيدا. إذن هذا كون هذا الأمة تباع بحبل من شعر أو العبد يباع بحبل من شعر إيش معنى ذلك؟ أنه فيه عيب شديد. إذن هذا دليل على أن الزنا عيب. بعض الأحناف قالوا الزنا عيب في الأمة وليس عيبا في العبد ما شاء الله. طب كيف؟ قالوا عيب في الأمة في العبد ما هو عيب. هذا مثل قول ضعيف لا شك. هذا مثل بعض الناس يقول لك يعني الزنا مستبشع من المرأة وليس مستبشعا من الرجل. لا الزنا فاحشة نعوذ بالله وساء سبيله سواء من رجل أو من امرأة والله المستعان. نعم نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وهو ثقة ثبت فقيه. توفي عبيد الله وكان من بحور العلم ومن كبار الفقهاء أحد الفقهاء السبعة. توفي سنة 94 وقيل سنة 98. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الصحابي المتوفى سنة 78 بالكوفة وهو صحابي مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن لم تحصن يعني بزوج أو بسيد ولم تحصن بالكسر يعني ترى هذه فيها ثلاث فيها ضبطان وفي ضبط ثالث أيضا لم تحصن يعني بزوج أو سيد ولم تحصن يعني نفسها بالعفاف وفي أيضا ضبط آخر ذكره العيني ولم تحصن. ما المراد بالإحصان هنا؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذه صفة كاشفة يعني هي زنت وليست متزوجة ما هي محصنة ما هي متزوجة وهذا لا يفهم منه أن الأم إذا زنت وكانت متزوجة أنها ترجم كالحرة لا وإنما في تقريبا إجماع بين العلماء أن الأم تجلد إذا زنت سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة والمسألة فيها بحث يأتي إن شاء الله في كتاب الحدود. قال عليه الصلاة والسلام إن زنت فاجلدوها إلى آخره ثم قال فبيعوها ولو بظفير والظفير نفسه الحبل من الشعر. قال ابن بطال رحمه الله فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاولة الزنا ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته. لأن بعض العلماء قال طب ما ذنب المشتري يشتري أمة زانية؟ هذا الجواب يشتري أمة زانية لأنه يعرف أنها زانية ولكن سوف يتحرص إما أنه يزوجها أو أنه يعفها بنفسه أو أنه يصونها بهيبته والله أعلم. فإذا الحديث يدل على إباحة بيع الزاني ولكن كما قلنا بشرط البيان والحمد لله رب العالمين.